بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهم شيء يرتبط بالبحث السابق ننبه عليه ثم نرجع إلى ما أتينا إليه، مسألة مدري من أي الرواة تعارض فيه التوثيق والتضعيف. قلنا تعارض فيه التوثيق والتضعيف، أول مرة قلنا بأنهما يتعارضان فيتساقطان، بعدين قلنا لا يقدم شنو تضعيف، وعبرنا قلنا بأنه لأنه أخص. فبعض الأخوان سأل أنه شلون يصير التقديم بالأخصية مع أنه الكلامان لم يصدر من جهة واحدة، من جهتين مختلفتين. يعني هنا عندنا رواية المشايخ الثلاثة عن شخص توجب شنو وثابتة، هنا عندنا أن الغضائر ضعف. الكلامان يعني العام والخاص لم يصدرا من جهة واحدة وإنما صدرا من جهتين. إحنا شلون نقول بأنه هذا الخاص يكون قرينة على منه على العام؟ كلامنا آخر، هذا كلام لشخص آخر، ما له معنى أنه يكون قرينة على المراد الجدي بالعام، وأن المراد الجدي ليس هو العموم وإنما هو شنو ما عدا شنو ما عدا الخاص. هذا الكلام إنما يتم عندما تكون الجهة واحدة. واضح الإشكال؟ خلي نقول لنقول أنه يقدم التضعيف بالأخصية، ونقول يتعارضان يتساقطان، النتيجة واحدة. من النتيجة هنا من نبني على وثاقة هذا الرجل؟ هذا جوابه هو هذا في الحقيقة، أنه يعني مسألة التقديم بالأخصية، تقديم الخاص على العام، يعني أكو مباني في وجه التقديم. أحد المباني في التقديم هو مسألة الأظهرية. الأظهري أكوراي يقول بأن التقديم الخاص على العام هو مبني على مسألة الأظهرية، مو على مسألة القرينية، على كون الدعوة أن الخاص أظهر في مورده من العام في نفس المورد، أظهر منه فيقدم على أساس الأظهرية. أو بعبارة أكثر وضوح، أن الخاص نص في مورده بينما العام ليس نصا في مورده، فيكون التقديم على أساس تقديم الأظهر على الظاهر، أو النص على الظاهر، أو النص شنو على الظاهر. هذا التقديم بعد ما يشترط فيه أن تكون الجهة واحدة، اشتراط أن تكون الجهة واحدة عندما نريد أن نتصرف في المراد الجدي من العام، ونقول بأن هذا قرينة على المراد الجدي من العام، هذا لابد أن تكون الجهة الصادر منها الكلامان شنو واحدة. أما حيث لا نبني على ذلك، وإنما نقول أن الخاص أظهر في مورده من شنو من العام، الخاص نص في مورده من شنو من العام، هذا ما يلاحظ في تعدد الجهة، ما يعتبر فيه تعدد الجهة حتى لو كان من جهتين مختلفتين. بالنتيجة هذا الكلام أظهر من ذاك الكلام في مورده، وهذه الأظهرية والنصوصية واضحة في محل الكلام، لأنه ابن الرضاية نص على أن هذا شنو هذا ضعيف، هذا الراوي ضعيف، بينما المشايخ الثلاثة ما ينصون على أن هذا ثقة، وإنما يكون قضية كلية أنه كل من روى عنه واحد من المشايخ الثلاثة فهو شنو فهو ثقة. فإذا هذا الكلام يشمل هذا المورد بالعموم بالإطلاق، بينما شهادة ابن الرضائري هي بالنصوصية، فيتقدم النص على من على الآخر. هذا المقصود، هذا إذا خرجنا على أساس الأخصية. وما لم نريد خرج على أساس الأخصية هو نفس النتيجة، نقول هذا نص وهذا شنو هذا مو نص، هذا ظاهر فيه، فنقدم النص شنو على هذا الظاهر. فبالتالي الظاهر أن الصحيح هو هذا، أنه تقديم التضعيف على التوثيق في أمثال هذه المقامات. هذا ما يرتبط بعده. الآن نريد نرجع لما كنا قلنا أكو روايات، ذكرنا ثلاث روايات للقول الثاني وهو القول اللي اختار السيد المرتضى والشيخ الصدوق، وهو أن دية ولد الزنا شنو 800 درهم. أكو رواية رابعة هم نضيفها، رواية رابعة نضيفها للرواية الثلاثة المتقدمة، وهي مرسلة الصدوق في المقنع، موجودة في المستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 305. هم نص على أنه دية ولد الزنا شنو 800 درهم، هذه تضاف إلى الروايات الأربعة السابقة. هذه الروايات كلها دلالتها واضحة جدا، يعني ما بيها مجال للمناقشة، لكن سندها شنو كلها غير تهام. زين، والمحقق في الشرائع هو أشار إلى ضعف سند هذا القول، قال هو سنده ضعيف، ومقصوده هو هاي الروايات التي هي ضعيفة سندان. زين، انقلنا الأقوال الأخرى في المسألة، وصارت الأقوال أعتقد أربعة أقوال. آخرها قول ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس، أنه ما كدية مطلقا، ولد الزنا لا دية له. انقلنا كلامه لو ما انقلنا كلامه، إيش قال؟ والذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك، وأن لا دية له، لأن الأصل البراءة، لأن الأصل براءة الذمة. انتهينا إلى هذا، أن قلنا هناك رواية صحيحة سندا، ظاهرها أنه يعني أنه دية ولد الزنا هو يعطى من أنفق عليه ما أنفق عليه، أن من أنفق على ولد الزنا يعطى، إذا قتل ولد الزنا يعطى ما أنفق عليه. طيب قرينا الرواية مولا لا ما قرينا الرواية؟ هي موجودة في الباب نفسه، الباب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث 4. الحديث 4 يقول صاحب الوسائل في الحديث 4 في باب 15: وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. قد أنفق عليه يعطى ما أنفق عليه، يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. خلصت الرواية. هاي الرواية صار لهم كلام في أنه شو معناها أصلا، شو تريد تقول هاي الرواية؟ يمكن أن يستفاد منها في المقام أو لا، بعبارة أخرى أنه هل يمكن الاستدلال بها على القول الثاني على أن الدية هي قد 800 درهم أو لا؟ السيد في الرياض كان قرب الاستدلال بها على هذا القول الثاني، قرب الاستدلال بها على هذا القول الثاني بهذا البيان، بيقول هذه ظاهرة في ثبوت الدين، وظاهرة في أن الدية هي هذه، أن يعطى من أنفق عليه ما أنفق عليه، هذه الدية. مو نقول بأن هاي مو دية، ما لها علاقة بالدية. بعضهم إيش قال؟ قال أن هاي الرواية وإن كان هو السؤال عن دية ولد الزنا، لكن الإمام ترك الجواب عنها وذكر حكم آخر، وهو شنو؟ لمصلحة ما نعرفها، وذكر حكم يتعلق شنو؟ بالنفقة، ما له علاقة، وأهمل الجواب عن ماذا؟ عن دية ولد الزنا. السيد صاحب يقول لا، ما أهمل، هو أجاب عن هذا السؤال وذكر أن الدية هي هذه، هي أن يعطى من أنفق عليه ما أنفق عليه، وهذه هي الدية. هاي الدية بهذا التحديد يقول وإن كانت هي هذه تشمل ما كان أقل من دية ذمي يعني 800 درهم كمان تشمل ما هو أكثر من دية شنو ذمي يعني ما أنفق عليه يختلف وما أنفق قد أنفق عليه 900 أكثر من دية الذمي وقد أنفق عليه 500 أقل من دية شنو الذمي واللي تشمل كل منهما لكن نخرج ما هو ماذا كان الدية ماذا كان ما أنفق عليه أقل من دية الذمي وماذا كان أكثر من دية الذمي نخرج بالإجماع فاش تبقى شنو دية الذمي 800 درهم يقول وين كانت تشمل هاي الدية المذكورة في الرواية احنا قرأنا صحيحا ولا قرأنا وين كانت تشمل ما إذا كان أقل من دية الذمي يعني ما أنفق أقل من دية الذمي أقل من 800 وما كان أكثر منها إلا أن الإجماع طبعا مضمون عبارته إلا أن الإجماع قائم على خروج الأقل منها إجماع قائم على أنه الأقل منها ما يصير أقل من 800 لأنه هم بين يقولوا واحد يقول 800 واحد يقول شنو دية المسلم الأقل ما هو شو اسمه لأن الإجماع قائم على خروج الأقل منها كما أنه قائم على خروج الأكثر من دية الذمي إما يقول أنا ما في إجماع على أنه ولد الزنا ما يعطى أكثر من شنو من دية شنو الذمي فيتعين دية الذمي فقرب الاستدلال بها بهذا الشكل الظاهر أن مقصود الإشكال عليه واضح أنه شنو تقول إجماع على عدم على خروج الأكثر من 800 وإجماع على أنه لا يعطى أكثر من 800 ولكن يقول أن يعطى دية المسلم الظاهر والله العالم أن مقصوده مو هذا الفرض الذي يعطى فيه كأنه هم يقولون أنه إذا كان ولد الزنا محكوم بالإسلام محكوم بالإسلام أكو خلاف أنه متى يحكم عليه بالإسلام وما هي الشرائط اللي يحكم بها على الإسلام إذا كان محكوم عليه بالإسلام هاي ديت ديت المسلم ماكو كلام به وإنما الكلام يقع في ولد الزنا إذا لم نحكم عليه بالإسلام وهذا ولد الزنا الذي لا نحكم عليه بالإسلام يمكن أن يدعي صاحب الرياض بأنه أكو إجماع على أنه لا يعطى أزيد من شنو من دية الذمي لأن ذولاك اللي يقولون يعطى دية المسلم إذا شنو قدمها إذا أظهر الإسلام حكمنا عليه بالإسلام أما إذا لم يظهر الإسلام يعني ما لم نحكم عليه بالإسلام هذا هو مع الكلام صاحب الرياض يقول أكو إجماع على أنه لا ديته لا تزيد على 800 ولا تقل عن 800 فإذا الرواية كأنها تشير من إلى هذا هذا كلام السيد في الرياض السيد الخوي من إجا إلى هاي الرواية هيجي قال بأنه هاي الرواية أولا قبل هذا كنا نشير إلى أنه صاحب الوسائل يعني ما نقلها كما ينبغي قال سألته عن دية ولد الزنا بينما هي الرواية مو هيجي مو سألته عن دية ولد الزنا الرواية هذه والرواية موجودة في باب الثامن من ميراث ولد الملاعنة حديث الثالث جزء 26 صفحة 275 الرواية رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان سند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ابن ولد الزنا. فرق بين يسأل عن دية ولد الزنا وبين يقول لك كم دية ولد شنو ولد الزنا. كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. قلت فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال الإمام، الإمام هو الذي يرثه. هاي الرواية. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول أنه هاي الرواية حيث أن السؤال فيها عن المقدار، كم عن مقدار دية ولد الزنا، يقول تكون ظاهرة في المفروغية عن عن مغايرة دية ولد الزنا لدية المسلم الحر، ظاهرة في المفروغية عن في المفروغية عن المغايرة بين دية ولد الزنا وبين دية المسلم الحر، أكو مغايرة بينهما، والرواية ظاهرة في المفروغية عن هذا أنه دية الزنا لا تكون هي دية شنو المسلم الحر، وإنما هناك مغايرة بينهما. والإمام عليه السلام ما قر على هذه المغايرة. أن المرتكز في ذهن السائل يقول أن دية ولد الزنا مغايرة لدية المسلم الحر، ولذا سأل عن مقدارها. ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة، أنه أكو مغايرة بينهم. يعني بعبارة أخرى الرواية فيها دلالة على أن ديته ليست دية المسلم شنو الحر كما يقول أصحاب القول الأول. ليش؟ لأنه يقول السؤال عن المقدار ظاهر في الفراغ عن ماذا؟ عن المغايرة بين دية ولد الزنا وبين دية المسلم الحر، والإمام أقره على هذه المغايرة. إذن الرواية نستفيد من هذا المقدار، ما نستفيد منها شنو دية شنو ولد الزنا، لكن نستفيد من أن ديته ليست شنو دية المسلم الحر. لكن هذا ما أدري شو كأنه مو كلش واضح، باعتبار أن السؤال عن المقدار يستلزم الفراغ عن أصل ثبوت الدية. هذا صحيح وبلا أشكال، لا أشكال أن المركوز في ذهن عبد الله بن سنان عندما سأل عن المقدار هو أنه فارغ عن شنو؟ عن ثبوت الدية. يعني القول الرابع ما يخطر في بال عبد الله بن سنان عندما سأل عن المقدار، القول الرابع اللي اختاره ابن دجان ما لدية، لا هو يقول لديه لكن ما يجهل، يجهل شنو مقدارها، فسأل عن مقدارها، وهذا ظاهر في الفرار عن ثبوت أصل الدية. هذا صحيح، فالمرتكز في ذهن عبد الله بن سنان ثبوت أصل الدية، لكن مو معنى أنه المرتكز في ذهنه هو شنو هو المغايرة بينها وبين شنو وبين دية المسلم الحر. هذا مو واضح من السؤال عن مقدار. شو المانع أن نفترض أن عبد الله بن سنان يجهل مقدار دية ولد الزنا وفارغ عن شنو عن ثبوت أصل الدية، لكن يحتمل أن ديته هل هي دية المسلم الحر أو هي دية شنو دية الذمي، ويجي يسأل شنو مقدارها، حدد لي مقدارها، إيش قد دية المسلم الحر 10,000 درهم أو لا أن 800 درهم دية الذمي، فيسأل عن المقدار. عاد السؤال عن المقدار مع ماذا؟ مع عدم الفراغ عن شنو عن المغاير، ما يدري هو أصلا أنه هل هي دية المسلم الحر أو هي دية شنو الذمي، ويسأل عن المقدار يقول حدد لي شنو مقدار هاي الدية. ما بيها ظهور في الفراغ عن المغايرة. نعم فيها ظهور بلا إشكال في الفراغ عن ماذا؟ عن أصل ثبوت الدية لولد الزنا. فالاستدلال بهذه الرواية على ما قال هذا مو واضح. هذا اللي ذكر السيد الخوي في هذه الرواية، اللي ذكر السيد في الرياض في الرواية، يعني هذا كأنه استدلال بالإجماع، ما كنا حين نستدل بالرواية، الرواية قد على كثر، نقول بأن أكو إجماع على أن دية ولد الزنا لا تقل عن 800 ولا تزيد شنو عن 800. هالشيء كأنه مرجع كلامه حسب ما فهمت، مرجع كلامه إلى هذا أنه إجماع قام على أن دية ولد الزنا لا تزيد على، لا تنقص عن 800 ولا تزيد عن شنو عن 800. أكو إجماع على ماذا؟ على أن ديته 800 درهم. فمستدل مو استدلال بالرواية، هذا استدلال بالإجماع في الحقيقة. على كل حال هذه هي الشسمة. نرجع إلى الذي نقول في المقام بعد استعراض هذه الأقوال والأدلة التي استدل بها عليها، نقول أنه لا ينبغي الإشكال في قضية ينبغي أن تكون واضح ونعزل على كثر، وهي أن ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام، إذا كان محكوما بالإسلام قد نختلف في أنه متى يكون محكوم شنو بالإسلام، لكن إذا كان محكوما بالإسلام لا ينبغي النقاش ولا ينبغي الكلام في أن ديته ودية شنو المسلم الحر. ماكو فرق بين أي مسلم آخر، لا فرق بينه بعد أن يحكم عليه بالإسلام بينه وبين أي مسلم آخر. فتشمله مطلقات، ماذا مطلقات؟ أن من قتل مسلما فعليه ألف دينار أو 10,000 درهم. نعم أكو كلام في أنه متى يحكم عليه شنو بالإسلام، متى يحكم عليه بالإسلام. أكو رأي يقول بأنه يحكم عليه بالإسلام إذا أظهر الإسلام، كما قد يستفاد من عبارة المحقق في الشرائع اللي قلناها سابقا وعبارات غيرها، حيث قيدوا كون دية المسلم بما إذا أظهر شنو أظهر الإسلام. أظهر الإسلام هذا هو يستبطن اشتراط شنو البلوغ، اشتراط أظهر الإسلام يستبطن اشتراط شنو البلوغ، لأنه كلام غير البالغ، شهادة غير البالغ لا اعتبار بها، ما لها أثر، وإنما تقبل شهادته متى ما إذا بلغ وأظهر الإسلام، عندئذ يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. وإذا قلنا بأنه القول الأول يختار المشهور، يقول بأنه إذا أظهر الإسلام هذا معناه أنه يشترط في الحقيقة البلوغ وشنو وإظهار الإسلام، فإذا لم يكن بالغ لا يحكم عليه بالإسلام، إذا بلغ ولم يظهر الإسلام أيضا لا يحكم عليه ماذا بالإسلام، وحينئذ المشهور يقول لا دية له، يعني قبل بلوغه إذا قتل أو قتل بعد بلوغه وقبل شنو أو قبل إظهار الإسلام ما لدية، ما عين الدية المشهور، فقط قال إذا أظهر الإسلام ديته دية شنو المسلم. على كل حال النصوص كلها متفقة على أن الدية المعهودة يعني 10,000 درهم ألف دينار شنو حقة كذا 100 بعير، أن هذه الدية المعهودة موضوعها شنو قتل المسلم قتل المؤمن على اختلاف العبارات، موضوعها هذا، هذا ولد الزنا إذا حكم عليه بالإسلام فهو شنو فهو تشمله هذه الأدلة بلا إشكال، فينبغي هذا إخراج عن محل الكلام بقطع النظر عن ماذا عن تطبيقات أنه متى يحكم عليه بالإسلام. والذي يبدو على الأقل هو المعروف والمعروف خصوصا بين المتأخرين أن ولد الزنا محكوم عليه بالإسلام مطلقا، بمجرد أن يتولد من المسلم الزاني أو من الزانيين المسلم والمسلمة هو محكوم عليه بالإسلام، يحكم عليه بالإسلام، أظهر الإسلام أو لم يظهر الإسلام، بالغا كان أو غير بالغ هو يحكم عليه بالإسلام. وهذا الكلام مسألة تبحث في كتاب الطهارة، هناك تبحث أنه طهارة ولد الزنا ولد الزنا، وأكو روايات كثيرة تدل على ماذا، على أنه يحكم عليه بالإسلام. منها من جملة الروايات نقول رواية تقول ذبيحة ولد الزنا حلال، ما بيها شيء، ذبيحة ولد الزنا حلال، وهي رواية صحيحة ما تعتبر، وما يعني الإمام ترك الاستفصال، ما قال له بأنه هذا أظهر الإسلام أو ما أظهر الإسلام، بمجرد أن نقول ما تقول في ذبيحة ولد الزنا عشان الرواية كاتبة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا، قد عرفناه بذلك، يعني بأنه شنو ولد الزنا، قال لا بأس به، ما بي مشكلة. هذا الإطلاق يعني الناشئ من ترك الاستفصال للإمام واضح بأنه لا بأس به، سواء أظهر الإسلام أو شنو أو لم يظهر، بالغا كان غير بالغ، ما استفصل الإمام. على كل حال بحث المسألة هناك، بل أكو روايات معاكسة تذكر هناك تدل على ماذا، أو يدعى دلالتها على شنو، على عدم الحكم عليه بالإسلام بل على كفره في بعض الروايات، لكنها مناقشة هناك. وعلى كل حال الرأي السائد هو ماذا، هو أنه محكوم عليه بالإسلام، ولا يشترط فيه أن يكون بالغا، ولا يشترط فيه أن يظهر شنو، يظهر الإسلام. نعم، الالتزام بأن ديته دية الحر المسلم، هذا في الحقيقة موقوف على ماذا، موقوف على أن لا نأخذ يعني على عدم تمامية الأخبار التي استدل بها على القول الثاني، وأن ديته دية شنو، الذمي، وإلا إذا تمت هذه الأخبار حينئذ لا أشكال في أنه يتعين العمل بهذه الأخبار، وهذا يتعين العمل بماذا، بهذه الأخبار، لأنه هناك نثبت أن دية المسلم بالمطلقات، يعني أقول أنه صار مسلم، فإذا صار مسلم ديته تكون دية الشن فتشمله المطلقات، لتقول بأنه إذا قتل مسلما فديته 1000 دينار. وهذه الروايات شنو، وأبدأ في ماذا، في خصوصي ولد الزنا، وتقول لا أن ديته دية شنو 800 دينار. فإذا الأخذ بهذه الروايات، هذا الأخذ بالقول الأول، قول المشهور، الأخذ بقول المشهور والبناء على أن ولد الزنا ديته دية المسلم الحر، موقوف على عدم تمامية الروايات الأربعة لإثبات أن ديته 800 درهم. الروايات تقدمت وقد علمنا عرفنا بماذا، بأن هذه الروايات غير تامة سندا، وإن كانت تامة شنو، دلالة، لكن صارن 4، كان 3 صارن 4، وطرق مختلفة، طرق مختلفة، سهل قد يولد نوع من الاستفاضة، نوع من الوثوق بماذا، بالصدور، وحين ما نقدر نأخذ بالمطلقات، هاي الروايات إذا تمت تقيد المطلقات، ولا بد من الالتزام بالقول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق والسيد المرتضى. هذا من جهة أنه المتأخرين كلهم أعرضوا عن هذه الروايات، يعني لم يعمل بها أحد، لم يعمل بها ماذا، لم يعمل بها أحد من المتأخرين والمتقدمين. المقدمين قلنا عمل بها الشيخ الصدوق والسيد المرتضى، من المتأخرين لم يعمل المحقق فما دون لم يعمل بها أحد. هذا من هاي الجهة، بل أكثر من هذا، هاي الروايات إذا عملنا بها، هاي الروايات من الدرهم أن دية ودية الذمي، كنا نرفع اليد عما قلناه سابقا أيضا بقطع النظر عن الدية، أن ولد الزنا يحكم عليه شنو؟ بالإسلام، يحكم عليه بالإسلام مطلقا، كن نرفع اليد عنها، لأنه إذا كان يحكم عليه بالإسلام حين لا وجه لأن تكون ديته ودية شنو؟ دية الذمة 800 درهم، لا وجه لذلك، إلا أن يقال تعب، إلا الله وحده وحده يقول لا، هذا حكم خاص في هذا المحكوم عليه بالإسلام، لكن ديته شنو؟ دية الذمة. ولد الزنا هو فد شيء خاص، هذا محكوم عليه بالإسلام لكن ديته دية شنو؟ الذمي، تعبد خاص يعني لا يخلو من شيء. فيعني مو الأخذ بهاي الروايات فقط يعني يخالف مثلا المطلقات المتقدمة ويخالف المشهور اللي ذهب إلى أن ديته دية المسلم الحر، وإنما يخالف ما انتهينا إليه من ماذا؟ من أنه هو طاهر ومحكوم عليه شنو؟ بالإسلام، لأنه ما ينسجم هذا ويا أن تكون ديته دية شنو؟ دية الذمي، إلا أن نؤمن بوجود تعبد خاص في هذه المسألة. على كل حال يبدو أن المسألة قوية الإشكال، لأنه من جهة تعدد في الروايات، وهذا التعدد يعني ممكن أن يحصل منه وثوق بماذا؟ بالصدور في الجملة. من جهة أخرى أنه المشهور لم يعمل بهاي الروايات، هذا عمل مشهور همال يعني بالنتيجة المشهور لم يعمل بها لأنه يرى ضعيفة السند، هو المحقق في الشرائع قال هو اللي الشهرة بدت منه فنازلا، هو في الشرع قال مع ضعف مستنده، يقول وقيل أنه ديته دية الذم، وهذا مع ضعف مستنده أو كما قال في الشيء من القبيل، يعني هو لم يعمل بروايات لأنه يرى ضعيف سنده، مو ذاك الإعراض اللي يوجب شنو؟ يوجب السقوط عن الحجية لو كانت حجة، لو تمت حجيتها. فعلى كل حال الاحتياط في محل جدا في هذه المسألة، ويكون الاحتياط بالتصالح، الاحتياط يكون لماذا؟ بالتصالح. انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.